يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ومما يدل على فساد معقولات الفلاسفة وأهل الكلام الباطل بقطع النظر عما يدل على فسادها عقلاً ونقلاً، وكثرة التناقض والاضطراب بين أهلها، وعدم الاستقرار والاتفاق على رأي واحد، بل ربما قال الواحد من أئمتهم ورؤسائهم القول وقال إنه مقطوع به، ثم في كتاب آخر يقول إنه مقطوع بخلافه. فعقول هذه حالها لا يصلح أن تكون معتبرة في الأمور الجزئية، فضلا عن تقديمها على نصوص الأنبياء والمرسلين في الأمور العظيمة من أصول الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الكلام هنا عن ما يتعلق بقضية تقديم العقل على النقل ورد هذه الشبهة وهنا قد تكرر معنا يعني شيء من هذه المقدمات، وما سيأتي من الكلام فيه تفصيل أوسع في ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وكثير من أذكياء أهل الباطل ورؤسائهم تراجعوا عن باطلهم واعترفوا بالضلال والحيرة، فمنهم من وفق بعد ذلك لسلوك طرق أهل العلم والإيمان فصار إماماً في الهدى بعدما كان إماماً في الضلال، ومنهم من لم يتيسر له ذلك فاعترف ببطلان ما كان عليه أولاً وبقي على دين العجائز وأهل الفطر الصحيحة، وكثير منهم في طغيانهم يعمهون وفي غيهم يترددون، وذلك أن الهدى هو ما بعث الله به رسوله، فمن أعرض عنه لم يكن مهتدياً، فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عليه؟
هنا بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه القضية، وهي قضية أن كثير من أذكياء القائلين بتقديم العقل على النقل تراجعوا وتابوا، ذكر هذا بعد أن بين في قوله في القاعدة السابقة، قال: ربما قال الواحد منهم قولا، وأكد أن هذا القول مقطوع به، معنى ذلك أن هذا القول لا يأتيه الخلل. تأمل في هذا، هي عنده قاعدة مضطردة لا يمكن أن يأتيها الخلل، ويقيم البراهين على هذه القاعدة. طيب بعد ذلك إيش؟ بعد ذلك في كتاب آخر يقول عن قاعدته الأولى التي لا تحتمل الخلل، يقول: الحق بخلافها. وهذا إيش؟ اضطراب، تناقض. طيب، فقال هنا: كثير من أذكياء أهل الباطل ورؤسائهم تراجعوا عن باطلهم واعترفوا بالضلالة والحيرة، أنهم في شك، أنهم في، لماذا يا إخوة؟ لأن من تمسك بكتاب الله جل وعلا أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أن يتطرق إليه الشك أو الريب أو التردد، لأن هذا الكلام هو كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا معصوم من التناقض، لا يأتيه التناقض أبدا بأي وجه من الوجوه. فلذلك يأتي الخلل في عقول المعارضين ليس في النصوص الشرعية. فكثير من هؤلاء الذين أقاموا البراهين والنظريات على أن العقل لا بد أن يقدم، بل قال بعضهم إن النقل الذي هو النص الشرعي قد يكون فيه تعارضات وقد يكون فيه تناقضات، وقدم عقله على ذلك، كثير من هؤلاء تابوا، ومن أشهرهم الجويني رحمه الله الشافعي، فإنه عاش سنين عددا في تقرير القواعد الكلامية، ثم قال: وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور. لو تأتي إلى شخص عجوز ما يعرف شيء في الاعتقاد لكن فطرته سليمة، فتسأله أين الله؟ يقول لك: الله في السماء. الصلاة واجبة علي؟ نعم واجبة عليكم السلام. نعم واجبة عليك، الله أمر بها. وهذا الخمر حرام؟ يقول لك: نعم حرام، لأن الله حرمها. إذن قلبه منقاد لدين الله جل وعلا، للكتاب، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليست عنده معارضات إيش؟ عقلية. ما عنده معارضات عقلية. جزاك الله. مثل هذا يموت على الفطرة. وقد تجد من أذكياء العالم، من أذكياء العالم من يضره ذكاؤه. لذلك قال العلماء: الذكاء ليس هو مطلوب من العبد، المطلوب الذكاء نعمة من الله، لكن المطلوب من العبد أن يكون زكيا. قد أفلح من زكاها، زكى النفس. وفي هذا يقول شيخ الإسلام عن أهل الضلال: قال: أوتوا كثيرا من العلوم ولم يؤتوا كثيرا من الفهوم، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. ما عندهم تزكية النفس الذي هي الإنقياد. أصل التزكية النفس يا إخوة إيش؟ الإنقياد للنص الشرعي. إذا جاءك الأمر من الله جل وعلا امتثلت، وإذا جاءك الأمر أو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم امتثلت وصدقت. إذا جاءك الخبر صدقت، وإذا جاءك الأمر امتثلت. كذلك يعني من أمثلة هؤلاء الرازي رحمه الله، فإنه لما عاش سنين كذلك في المذاهب الكلامية، فقال قوله المشهور: قال: من عرف مثل معرفة، من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال. ثم قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، قيل وقالوا. طيب، علماء الإسلام وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أخذهم بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تعترهم الحيرة ولا التردد ولا الشك. يأخذ الواحد منهم ما أمر به الله جل وعلا فيمتثله، وما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيصدقه. فقال: فمنهم من وفق بعد ذلك لسلوك طرق أهل العلم والإيمان، انقاد ورجع. ومن أشهر هؤلاء من؟ ابن عقيل الحنبلي، أبو الحسن الأشعري، غزالي قيل يعني مات وصحيح البخاري على صدره، الجويني، الرازي وغيرهم. قال: فصار إماما في الهدى. أبو الحسن الأشعري عاش 40 سنة في الاعتزال، بعد ذلك ألف كتاب الإبانة وألف الكتب التي توضح يعني مذهبه، وقال: أقول بقول الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، وغير ذلك مما ذكر. قال: بعدما كان إماما في الضلال، ومنهم من لم يتيسر له ذلك فاعترف ببطلان ما كان عليه أولا، وبقي عليه أو وبقي على دين العجائز وأهل الفطر الصحيحة. يعني من هؤلاء كأن شيخ الإسلام يقول: الذين كانوا أئمة في الضلال ثم عرفوا هذا الباطل الذي هم عليه على قسمين: قسم سلك مسلك أهل الإيمان حتى صار إماما، وقسم بقي على حاله من عدم معرفته بهذه الـ أو بمسلك أهل الإيمان وعدم تبحره في العلوم الشرعية، لكنه مات على دين العجائز، مات على دين العجائز، يعني مات على الفطرة. نعم، لم يعني يصبح إماما من أئمة السنة ومن أئمة الحديث ومن أئمة العلم الاعتقاد الصحيح، لكنه مات على الفطرة. قال وكثير منهم، كثير من هؤلاء الذين دخلوا في العلوم الكلامية وابتعدوا عن كلام الله جل وعلا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم في طغيانهم يعمهون يخوضون وفي غيهم يترددون، وذلك أن الهدى هو ما بعث الله به رسوله، فمن أعرض عنه لم يكن مهتديا، فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عليه؟ انظر، قال هؤلاء من أعرض عنه لم يكن مهتديا، من هؤلاء من أعرض عن الكتاب والسنة لم يكن مهتديا، فكيف بمن عارضه بما يناقضه؟ يعني عارض القرآن والسنة بالمعارضات العقلية أو بغيرها مما تناقض القرآن والسنة، وقدم مناقضه عليه. وقلنا من دلائل أن العقل لا يقدم على النقل أن العقول تختلف، هذا له عقل وهذا له عقل وهذا له عقل، لا يمكن أن تتفق على شيء. أنت عندك شرع واحد أنزله الله جل وعلا في كتابه، وعندك ملايين العقول، كيف تقول بأن العقل يقدم على النقل؟ أي عقل هذا؟ لا يوجد عندنا عقل واحد، عندنا عقول، وهذه العقول تختلف اختلافا جذريا في كثير من الأمور. فإذا قلت أقدم العقل الفلاني تحكمت في الأمر بما لا يجوز أن تتحكم فيه، لأن صاحب العقل الآخر سيناقضك ويقول سلامات، عقلك أفضل من عقلي، ليش تقدم عقلك أنت وأنت استحسنت أمورا قبيحة أنا أستقبحها، واستقبحت أمورا حسنة أنا أحسنها، فعقلك فاسد، يقول لا عقلك أنت الفاسد. إذن اختلفت العقول. طيب عقلان اختلفا يا إخوة، ملايين العقول اختلفت، ملايين العقول تختلف. فإذا تركنا الأمر لعقول البشر، وهي قاعدة مهمة جدا في تقديم العقل على النقل، إفراغ الوحي من الهداية. إذا قدمت العقل على النقل معنى الوحي ليس كتاب هداية، لا نحتاج إلى القرآن، وهذا يعني أمر عظيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله والمقصود هنا أنه لو سوغ للناظرين أن يعرضوا عن كتاب الله ويعارضوه بآرائهم ومعقولاتهم لم يكن هناك أمر مضبوط يحصل لهم به علم ولا هدى، فإن الذين سلكوا هذا السبيل كلهم يخبر عن نفسه بما يوجب حيرته وشكه.
قال هنا والمقصود هنا أنه لو سوغ، يعني لو جاز للناظرين هؤلاء الذين خاضوا في هذه العلوم الكلامية أن يعرضوا عن كتاب الله، لو جاز لهم أن يتركوا كتاب الله جل وعلا ويبتعدوا عنه وأن يعارضوه بآرائهم ومعقولاتهم لم يكن هناك أمر مضبوط. ما الذي سيضبط القضية؟ لا يوجد. قال يحصل لهم به علم ولا هدى، يعني سيختلفون. فإن الذين سلكوا هذا السبيل كلهم يخبر عن نفسه بما يوجب حيرته وشكه، حتى كان بعضهم يضع غطاءه على نفسه ويبقى طول الليل كما قيل يضرب أخماس في أسداس، ثم يصبح الصباح ولم يصل إلى نتيجة، ودخلوا في العلوم المنطقية والكلامية وخرجوا منها بلا فائدة، بل خرجوا بالشك والتردد ونفي الصفات وتعطيل الخالق سبحانه وتعالى عما وصف به نفسه. العقل لا يمكن أن يستقيم إلا إذا اتبع النص، بل إن استقامة العقل على النص هو دليل على صحة العقل، هذا العقل سليم صحيح، لذلك ينقاد. وذكرنا لكم قصة أبي بكر، وما يعني ألذ أن تكرر حقيقة، حينما أخبر عن أمر الإسراء والمعراج فقالوا له أما سمعت ما يقول صاحبك؟ قالوا يقول كذا وكذا، قال ذلك، قال صدق، قلب أبي بكر قلب سليم صحيح، فصدق مباشرة، قال إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. وقلوب المعارضين قلوب مريضة، لذلك هي تعارض، إذا جئت تقول له هذا الشيء محرم، الله يا أخي عقلي ما يقبله، عقلك مريض، اذهب عالجه حتى تصل إلى مرحلة أنك تقبل النص الشرعي، تقبل الغيبيات، وتقبل الأحكام، وتقبل الأوامر، وتقبل النواهي، وتقبل القصص النبوية وقصص القرآن، لا بد أن تقبلها. الله جل وعلا ما أنزل كتابه ولا أرسل رسوله ليكذب، أرسله ليتبع، والاتباع يكون في جانب الخبر أن يصدق فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيبيات والقصص، ويمتثل في جانب الأمر والنهي. فليس أحد من هؤلاء يسير على هذه الطريق إلا ويصل إلى الشك. ولذلك لما وصلوا إلى هذه القضية مما اخترعوه وابتدعوه قضية أن الأصل في الإنسان أن يشك لا أن يؤمن، حتى تصل إلى اليقين لا بد أولا أن تشك، وهذا خلاف رحمة الله جل وعلا، خلاف رحمة الله جل وعلا بعباده. نعم.
قال والمسلمون يشهدون بأن عليه بذلك، فثبت بشهادته وإقراره على نفسه وشهادة المسلمين الذين هم شهداء الله في الأرض أنه لم يظفر من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه بيقين يطمئن إليه ولا معرفة يسكن بها قلبه.
يعني المسلمون يشهدون عليه بذلك، أن أي شخص، المسلمون ذو الفطر السليمة الصحيحة، يشهدون بأن كل من عارض القرآن والسنة بالعقل فإنه ولا شك يكون على هذه الحال من الشك والريب. قال ولم يظفر، لا يحصل له ولا تكون نتاج معارضته للكتاب والسنة، لا تكون هذه النتاج، هذه المعارضة يقين، بل نتاجها شك وريب، فلا يسكن قلبه، لا يمكن أن يكون قلبه قلبا مطمئنا. نعم.
والذين ادعوا في بعض المسائل أن لهم معقولا صريحا يناقض الكتاب، قابلهم آخرون من ذوي المعقولات فقالوا إن قول هؤلاء معلوم بطلانه بصريح المعقول.
معنى هذا يعني أن بعض الذين ادعوا أن لهم معقولا، يعني لهم أدلة عقلية تناقض القرآن، قابلهم آخرون بأن أيضا لهم أدلة عقلية تدل على بطلان عقولهم، وهذا الذي قلنا أن العقول تختلف، عقل المؤمن يقبل وعقل غير المؤمن يعارض. نعم.
فصار ما يدعي معارضة الكتاب والسنة من المعقول ليس فيه ما يجزم بأنه معقول صحيح، إما بشهادة أصحابه عليه وشهادة الأمة، وإما بظهور تناقضهم ظهوراً لا ارتياب فيه، وإما لمعارضة آخرين من أهل هذه المعقولات.
يعني الآن شيخ الإسلام ذكر لك أربع أحوال لأن تكون معقولات هؤلاء غير صحيحة الذين عارضوا النصوص، يأتي لك بنظرية عقلية ويعارض بها النص، أو لا يؤمن إلا بالمحسوسات كما هو مذهب السمنية القدامى الذي لا يؤمن إلا بالمحسوس، فقال بطلان هذه العقليات الفاسدة إما بشهادة أصحابه عليه، أصحاب هذا المذهب يخالفون هذا القول، خالفوه، تابوا وخالفوه، أو شهادة الأمة، إجماع الأمة على تقديم العقل، على تقديم النقل عفوا على العقل، تقديم النص الشرعي، وإما بظهور تعارض لا يحتاج، يعني لا أن يشهد هؤلاء ولا حتى ننظر في إجماع الأمة، بعض العقول بعض الأمور العقلية التي يذكرونها الفطر لا تقبلها، واضح أنها تعارض النظر. قال: وإما لمعارضة آخرين لهم في هذه المعقولات. إذن هذه أربع أحوال: أولا شهادة الذين تابوا من هذه المذاهب أنهم كانوا على باطل، إجماع الأمة وشهادة الأمة في تقديم النص الشرعي، وإما ظهور التناقض الواضح الذي لا يحتاج إلى دليل، وإما بعض المعقولات التي تناقض هذه المعقولات الفاسدة، بعض النظريات التي تناقض. ولذلك من المسائل المهمة التي تذكر هنا، لا ينبغي أن يربط أمر التصديق للقرآن والسنة بتحقق الحس المشاهد. معنى ذلك لا تقول: والله هذه الآية صحيح أنها في كتاب الله لأن الواقع يدل عليها. هذه مصيبة، هي صحيحة وإن لم يدل عليها الواقع، هي صحيحة وإن لم نرى البرهان الحسي صحيحة. فلو قال قائل مثلا الآن بعض الناس يقول في قول الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، يقول يعني يأتي بدراسات من كيسه من جيبه، يقول: لو نظرت إلى القمر لرأيت في شق هكذا. هذا دليل على قوله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. طيب يا أخي، لو لم يوجد الشق هذا ماذا نصنع بالآية؟ نحذفها؟ شيء عجيب. أراني أحدهم مرة جبل أحد في صورة هكذا، يعني مثل ما يقولون بالأقمار الصناعية، وبدأ يحدد يقول: انظر كيف جبل أحد على شكل اسم محمد، انظر. يقول: تنظر؟ قلت له: عجيب. قلت له: جبل أحد مرتبط بأي جبل؟ في جبل ثور، المدينة حرم من عير إلى ثور، جبل ثور آخر جبل أحد. قلت له: جبل ثور لو نظرت ودققت لوجدته على اسم عيسى هكذا، يعني ماذا نصنع الآن؟ هي القضية ليست بهذه، حينما خلت القلوب من قضية التسليم المطلق لكلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى قضية الماديات، ذهبت إلى قضية الماديات. أنا أريد شيء ملموس، ولا أؤمن إلا بالمحسوسات. طيب أنت تقول أنا رجل عاقل وعقلك لا تراه، لا محسوس ولا يشم ولا يلمس ولا يسمع ولا يرى، كيف تؤمن بأن لك عقلا؟ كيف تؤمن بأن لك روحا؟ وهي هذه عندك من البديهيات، أليس كذلك؟ فمثل هذه الأمور كما قال شيخ الإسلام هي باطلة بهذه الدلائل الأربعة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: بل من تدبر ما يعارضون به الشرع من العقليات وجد ذلك مما يعلم بالعقل الصريح بطلانه. والناس إذا تنازعوا في المعقول لم يكن قول طائفة لها مذهب حجة على الأخرى، بل يرجع ذلك إلى الفطر السليمة التي لم تتغير باعتقاد يغير فطرتها ولا هواه، فامتنع حينئذ أن يعتمد على ما يعارض الكتاب من الأقوال التي يسمونها معقولات، وإن كان ذلك قد قالته طائفة كبيرة لمخالفة طائفة كبيرة لها. ولم يبق إلا أن يقال: إن كل إنسان له عقل فيعتمد على عقل نفسه، وما وجده معارضاً لأقوال الرسول من رأيه خالفه، وقدم رأيه على نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
يعني هذا بنحو ما ذكر، الناس إذا تنازعوا في المعقول لم يكن، إذا تنازعوا هل العقل يؤيد هذا أو لا يؤيده، فقال أحدهم العقل يؤيده وقال الآخر العقل لا يؤيده، فلا يمكن أن تتفق العقول. فلو قدمنا العقول على النصوص الشرعية فلا يمكن أن يبقى لك نص شرعي واحد يسلم له. نعم.
ومعلوم أن هذا أكثر ضلالا واضطرابا، فإذا كان فحول النظر وأساطين الفلسفة قد بلغوا من الذكاء والنظر إلى الغاية، الذين بلغوا من الذكاء والنظر إلى الغاية، أحسن الله عليكم، وهم ليلهم ونهارهم يكدحون في معرفة أهل هذه العقليات، ثم لم يصلوا إلى معقول صريح يناقض الكتاب، بل إما إلى حيرة وارتياب، وإما إلى اختلاف بين الأحزاب، فكيف غير
هؤلاء بذلوا جهدا وسنين عددا في علوم كلامية ثم وصلوا إلى التردد والشك، ما أفادتهم هذه النظريات ونحو ذلك؟ والأمر المهم يا إخوة، الله جل وعلا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر، هذه جاءت في سياق إيش؟ الصيام. هل تتوقع أو تتصور أن يكون باب الصيام والصلاة والزكاة وهي جانب العبادات الله يريد بنا اليسر، وفي جانب الاعتقاد يريد بنا العسر حتى يوكل أمر الاعتقاد إلى عقولنا؟ إذن يسير، فقال لك ربك جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فإذا قال لك قائل أين الله؟ تقول الرحمن على العرش استوى، في السماء الرحمن على العرش استوى. وهل الله جل وعلا من أسمائه البصير؟ تقول نعم، لأنه ذكر هذا في كتابه. وهل الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا؟ نعم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا باللفظ الواضح منه صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. إذن لست بحاجة إلى قضية إيش؟ المقدمات الكلامية ولا المعارضات الفلسفية حتى تثبت مسائل الاعتقاد، ما تعتقده في الله جل وعلا أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في الملائكة أو في الرسل أو في اليوم الآخر أو في القدر، مصدره القرآن والسنة، لأنهما سليمان من الاعتراض. فإذا قدمت عقلك تعارضت العقول معك، وإذا قدمت عقلك على غيرك من العقول تحكمت، وهذا لا يجوز لك. من أين لك عصمة بأن عقلك أولى من غيرك؟ نعم.
فكيف غير هؤلاء ممن لم يبلغ مبلغهم في الذهن والذكاء ومعرفة ما سلكوه من العقليات؟ فهذا وأمثاله مما يبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بما يناقضه لم يعارضه إلا بما هو جهل بسيط أو جهل مركب. فالأول كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والثاني كظلمات في بحر اللجي إلى النور. وأصحاب القرآن والإيمان في نور على نور. ثم ذكر الآيات المتعلقة بذلك.
يعني هو يقول لك إذا كان هؤلاء العلماء الأذكياء الكبار الذين خاضوا في الأمور الكلامية والعقلية وصلوا إلى قضية التردد، فكيف بمن هو أضعف منهم وعقله ضعيف؟ كيف يصل إلى؟ فهو إما جاهل بسيط وإما جاهل مركب. إما أن يكون الجاهل البسيط من يا إخوة؟ الجاهل البسيط الذي لا يعرف المعلومة، لا يعرف المعلومة يسمى جاهل، جاهل بسيط. الجاهل المركب الذي يعرف المعلومة يقول بخلافها. قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، كنت أنا أركب صاحبي، لأنني جاهل بسيط وجاهلي صاحب وصاحبي جاهل مركب. يقول أنا جاهل بسيط أما صاحبي جاهل مركب، فكيف هو يطلع فوق ظهري؟ لابد أنا أطلع فوق ظهر لأن أنا جهلي بسيط، هذا جهل مركب. نعم.
قال المصنف رحمه الله والمتناقضون في العقليات من هؤلاء قد يكون كلا الاعتقادين منهم باطلا، وقد يكون الحق فيه تفصيل يبين أن مع هؤلاء حقا وباطلا ومع هؤلاء حقا وباطلا، والحق الذي مع كل منهما هو الذي جاء به الكتاب الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
نعم، يقول المتناقضون في العقليات الذين تتعارض يعني نظرياتهم العقلية فيما بينهم، من هؤلاء قد يكون كلا الاعتقادين باطل، يعني هذا يقول بنظرية عقلية وهذا يقول بنظرية عقلية، كلاهما قوله باطل. هذا من دلائل أن العقول لا تقدم أبدا. قال: وقد يكون الحق فيه تفصيل، يعني قد هذا يكون عنده جزء من الحق وهذا أيضا عنده جزء من الحق، ولكن ليس عنده الحق المطلق، لأن الحق المطلق في كلام الله جل وعلا وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل، وأنهم لا يقولون على الله إلا الحق، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله من الخبر والطلب، لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ، كما اتفق على ذلك جميع المقربين بالرسل من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم.
المقرين.
المقرين؟
إيش عندك؟
مقربين.
لا، المقرين يا مقربين. لا.
في باء يا شيخ.
لا لا، المقرين.
أحسن الله.
طيب، قال: الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل، إن الله جل وعلا أرسلهم بآيات شرعية وبآيات كونية، فكانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن مع المعجزات الأخرى كنبوع الماء من بين يديه وانفلاق القمر وحنين الجذع، وأرسل موسى وأرسل معه تلك العصا آية عظيمة، وعيسى يشفي المرضى بإذن الله جل وعلا، وكل نبي أرسل الله جل وعلا مع ما أرسل له من أمر التشريع أرسل له كذلك من المعجزات، وهي آيات عظيمة. فكل من يصدق بالأنبياء ويقر لهم يعلم أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله جل وعلا من الخبر والطلب، الخبر الذي يقتضي التصديق والطلب الذي يقتضي الامتثال، الخبر يقتضي التصديق والطلب يقتضي الامتثال. قال: لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ، يعني لا يمكن أبدا أن يقولوا شيئا من الخطأ، لا يمكن أبدا أن يقصروا في تبليغ الشريعة ولا أن يبلغوا عن الله شيئا لم يأمرهم به، كما اتفق على ذلك جميع المقرين بالرسل، جميع من يؤمن بالرسل مقر بهذه الحقيقة، وهي قضية عظيمة جدا، أنك إيمانك بالرسل يقتضي الإيمان بأمور كثيرة، أنهم مصدقون وأنهم مصدقين وأنهم معصومون من الخطأ في تبليغ الشرائع، كما أنهم معصومون من الكبائر إلى غير ذلك من المسائل. نعم.
فوجب أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحق، لا يجوز أن يكون في ذلك شيء مناقضا لدليل عقلي ولا سمعي، فمتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك جزم جزما قاطعا أنه حق، وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به، وأنه يمتنع أن يعارض دليلا قطعي لا عقلي ولا سمعي، وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك فإنما هو حجج داحضة وشبه من جنس شبه السفسطائية.
نعم، يعني كل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فهو حق وهو صدق، لا يجوز أن يكون في ذلك شيء مناقضا لدليل عقلي ولا سمعي. إذا قدمت النقل، إذا قدمت النص لن تعارض العقل، لكن إذا قدمت العقل ستعارض النص، ولذلك الذي يقدم إيش؟ العقل، النقل. طيب، لو قدمنا النقل يا إخوة، هل العقل في الشريعة مهمل؟ غير مهمل. كيف يكون مهمل والله جل وعلا أعطاك إياه نعمة منه؟ العقل له أثر كبير وعظيم، ولذلك العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، غير العاقل ما هو مكلف بشيء، المجنون أو الصبي الذي لا يعقل. إذن العقل له أثر كبير ولذلك مذكور في كلام الله جل وعلا في آيات كثيرة. لكن هذا العقل متى ما قدم عليه النص كان عقلا صحيحا، متى ما قدم هو النص واتبع كلام الله جل وعلا دل على صحته. فذكر هنا أمورا، أن العقل، أن النقل هو الذي يقدم والنص هو الذي يتبع، حتى وإن كانت هناك بعض المعارضات العقلية التي قد تخطر في البال. لماذا يا إخوة؟ لأمور أربعة: يقدم النص ولا شك. أما الأمر الأول فلأنه يقدم النقل ولا شك، أولا لأنه تنزيل من رب العالمين سبحانه وتعالى، يكفي هذا الأمر، كون الله جل وعلا أنزله في كتابه يكفي. ثانيا لأنه جل وعلا أعلم بما يصلح البشر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثالثا أن كلام الله لا يقبل التناقض، كلام الله جل وعلا لا يقبل التناقض أبدا. ولذلك يقول العلماء يعني قاعدة عظيمة: لا يوجد في النصوص الشرعية سواء ما كان في كتاب الله أو في السنة الصحيحة ما يتعارض. نعم هناك ما يوهم التعارض، هذا باب آخر، لذلك لما يؤلف العلماء يكتبون ما يوهم التعارض، دفع إيهام التعارض، لكن لا يوجد تعارض حقيقي، لا يوجد. رابعا لأن النص هو ميزان الحق لغيره، النص هو ميزان الحق. أنت كيف تحكم على شيء أنه صح أو خطأ، حق أو باطل؟ الميزان هو النص الشرعي. إذا جئت وقلت هذا الشيء محرم، من أين أخذت هذا؟ من ميزان النص. إذا قلت هذا الشيء حلال، من أين أخذت أنه حلال؟ لذلك الله عز وجل قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ما يجوز لك. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
وإذا كان العقل العنو بصدق الرسول قد شهد له بذلك، وأنه يمتنع أن يعارضه أن يعارض خبره دليل صحيح، كان هذا العقل شاهدا بأن كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل، فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهداء ببطلان العقل المخالف للسمع.
نعم، هنا يقول إذا كان العقل العالم، العقل الصحيح السالم من الشبهات، يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل صحيح، لا يمكن أن يعارض خبر النبي صلى الله عليه وسلم خبر آخر، كان هذا العقل السليم شاهدا بأن كل ما خالف الرسول فهو باطل، فيكون هذا العقل والسمع جميعا شهدا ببطلان العقل الآخر. من هو العقل الآخر؟ المعارض. وهذا العقل صاحبه سعيد، أسعدنا الله بالعقول المتبعة. العقول المتبعة للنصوص الشرعية مطمئنة مسلمة، لكن تلك العقول شاكة مترددة. إذن العقل الصحيح مع السمع عارض العقل الفاسد، هذا المقصود. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والكلام هنا إنما هو لمن علم أن الرسول صادق، وأن ما جاء به ثابت، وأن إخباره لنا بشيء يفيد تصديقنا بثبوت ما أخبر به، فمن كان هذا معلوما له امتنع أن يجعل العقل مقدما على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من أفصح بحقيقة قوله وقال إن كلام الله ورسوله في التوحيد وأمور الغيب لا يستفاد منه علم بالحقيقة، فهذا كلامه فهذا لكلامه مقام آخر.
يعني هذه قضية إيش؟ الذي يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، ما جاء به ثابت من الله جل وعلا، فيمتنع تماما أن يقدم عقله تماما. لكن من أفصح بحقيقة قوله الذي قال لا أمور الغيبيات وما يتعلق بها هذه لا يستفاد من الشرع ما ذكر فيها، العقل لا يقبلها. أعطيكم مثال على هذا، حينما تأتي بعض الفرق الضالة وتقول الجنة والنار غير موجودتين الآن، طيب الله جل وعلا قال أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت كذا، دخلت النار فرأيت كذا. فالمعتقد الصحيح يتضمن ثلاثة أمور: أنهما موجودتان مخلوقتان لا تفنيان. قالوا لا، لا نقول إنهما موجودتان، لأننا إذا قلنا إنهما موجودتان فوجودهما الآن عبث، ما فيهما أحد. انظر يعني ما الذي عارض النص؟ العقل الفاسد، العقل الفاسد. طيب أعطني دليل على أنهما غير موجودتين، هل يوجد في النص الشرعي ما يؤيد عقلك حتى نقول إن هذا العقل عقل سليم؟ يقول لا، يكفي عقلي. طيب العقل عارض النص؟ لا، يقدم عقلي. هذه أمور غيبية عجيبة، الأمور الغيبية يقدم فيها عقلك وأنت بشر قاصر. لماذا ما استنبطت العلل التي تؤيد الإثبات، ليس التي تؤيد، يعني لماذا لم تستخدم عقلك في إيش؟ في إثبات ما أثبته الله جل وعلا، سواء من الأمور الغيبية أو في باب الصفات أو غير ذلك. فقلت مثلا يهيئ الله جل وعلا الجنة لأهلها، خلقها الله جل وعلا لأمور منها ما قد يستنبط ومنها ما لا يستنبط، فاستخدمت عقلك في الدلالة على النصوص ولم تستخدم عقلك في معارضة النصوص. فيقول شيخ الإسلام هؤلاء لكلامهم مقام آخر، يعني سيناقش كلامهم بعد ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: في الجملة لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول إيمانا جازما ليس مشروطا بعدم معارضة معارض.
يعني هذه قاعدة مهمة، الرجل لا يكون مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يكون مؤمنا إذا اشترط عدم معارض، كان يقول أنا سأؤمن بالرسول إلا فيما يخالف عقلي، فنقول أنت لم تؤمن بالرسول. يقول هنا لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول إيمانا جازما ليس مشروطا بعدم المعارض. تشترط على الله جل وعلا أنك لن تؤمن برسوله إلا في حال عدم وجود المعارض، يعني هذا تألي على الله جل وعلا ومعارضة لأمر الله الذي قال أطيع الله وأطيع الرسول بالإطلاق. ولا يجوز في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم التقييد والاشتراط، لا يجوز أبدا أن تقول أنا والله سأتبع الرسول في العبادات ولن أتبعه في العقائد، أنت لم تؤمن بالرسول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا، وانظر آخر الآية ما أعظمه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم، ما في مجال للمعارضات. نعم.
فمتى قال أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنا به. نعم. قال: والعلوم ثلاث أقسام، منها ما لا يعلم إلا بالعقل، ومنها ما لا يعلم إلا بالسمع، ومنها ما يعلم بالسمع والعقل.
يقول هنا شيخ الإسلام، يعني كان يمهد لما سيأتي، يقول العلوم ثلاثة، منها ما لا يعلم إلا بالعقل، مثل البدهيات، تقول الجزء أقل من الكل والكل أكبر من الجزء، هذه أمور عقلية، ومثل الأمور الرياضية، الرياضيات ما يتعلق بالحساب ونحو ذلك، هذه أمور عقلية، وأمور لا تعرف إلا بالسمع، إلا بالنص، عدد الركعات لو لم يخبرنا الله جل وعلا لا يمكن أن نستنبطها، ذلك لو أدخلت عقلك في 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 عدد الركعات لعارضها، العقل الضعيف المخالف يعارض. فلماذا؟ لأنه سيقول صلاة الظهر في شدة الحر لا بد تكون ركعتين، الفجر بارد الجو أو لطيف مناسب أن تكون أربع، لكن صلاة الظهر أربع شدة الحر، انظر العقل كيف يعني يخالف. طيب العقل يسلم، ولا يمكن وجود العلم بهذه الأمور من جهة العقل، لا، هذه الأمور تأتي من جهة النص، عدد الركعات، أنصبة الزكاة، هذه أنصبة الزكاة عجيب، هذا حساب نبوي في خمس من الإبل كم شات، انظر هذه في الإبل، طيب في الغنم في الأربعين شات، طيب في البقر 30 تبيع، طيب 30 تبيع، الأربعين في الغنم شات، الإبل خمس شات، بعد ذلك تأتي الحقة والجذعة وبنت اللبون وابن اللبون، وهناك تأتي المسنة، وهناك يعني هذا التقسيم، هل يمكن للعقل أن يأتي به؟ ما يمكن. إذن هذا يسلم للنصوص الشرعية، ولا يمكن أبدا أن يكون مصدر العلم منها الاستنباط العقلي، النص الشرعي فقط. قال ومنها ما يعلم بالسمع والعقل، إذن قد يتوافر السمع والعقل على الدلالة على ذلك، مثل وجود الله سبحانه وتعالى، فوجود الله دل عليه السمع ودل عليه العقل أيضا، لكن لا ينفرد العقل بذلك، لا ينفرد العقل بذلك. مثل مثلا يا إخوة من الأمور المحرمات، مثل إيش؟ الخمر، حرمة الخمر، جاء الشرع بتحريمها ويدل على تحريمها العقل، ولذلك كثير من غير المسلمين لا يشرب الخمر وهو غير مسلم، عقله دله على أن هذا شيء غلط، فجاء الشرع مؤيدا لهذه الفطرة، وهي أن المحرمات أو الشيء الذي يضر الإنسان كما أنه ممنوع شرعا فيمنع كذلك عقلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله وطرق العلم ثلاثة: الحس والعقل والمركب منهما كالخبر. فمن الأمور ما لا يمكن علمه إلا بالخبر، كما يعلمه كل شخص بإخبار الصادقين كالخبر المتواتر، وما يعلم بخبر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا التقسيم يجب الإقرار به، وقد نعم قامت الأدلة.
يعني هنا يقول طرق العلم، الطرق التي تأخذ منها المعلومات ثلاثة: الحس، الحس المشاهد، أن تطعم العسل فهذا يعطيك علم بطعمه، هذا يسمى الحس، عند بعض القواعد المتعلقة مثلا بالحديد، مادة الحديد هذه تتمدد إذا سخنت، وهذه أمور حسية تراها تشاهدها. وهناك أمور متعلقة كذلك كما قلنا بالعقل، وهو ما يدرك فيه النظر بالمعقولات كما ذكرنا. هناك المركب منهما كالخبر، وهو ما سبق في قضية ما يكون من السمع والعقل. نعم. قال كالخبر المتواتر وما يعلم بخبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا التقسيم يجب الإقرار به، لأن الواقع مع النصوص الشرعية يدل عليه. نعم.
وقد قامت الأدلة اليقينية على نبوات الأنبياء، وأنهم قد يعلمون بالخبر ما يعلمون بالخبر ما لا يعلم إلا بالخبر، وكذلك يعلمون غيرهم بخبر،
يعلمون ظاهر،
نعم أحسن الله عليكم، وكذلك يعلمون غيرهم بخبرهم. ونفس النبوة تتضمن الخبر، فإن النبوة مشتقة من الإنباء، وهو الإخبار بالمغيب، فالنبي يخبر بالغيب
والمغيب، يعني الإخبار بالمغيب، نبأنا بكذا أو تنبأنا بكذا، يعني إخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الخبر من الله جل وعلا وهو خبر صادق، ويبلغ الخبر إلى الناس وهو خبر صادق، نعم.
ويمتنع أن يقوم دليل صحيح على أن كل ما أخبر به الأنبياء يمكن معرفته بدون الخبر.
لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يوجد دليل يبين لك أن ما أخبر به الأنبياء ممكن أن يعرف بغير طريق الخبر، بغير طريق النص. لا يمكن لأحد، يعني لا يمكن لشخص أن يأتي ويقول كان في بني إسرائيل، من أين أتيت بهذا؟ إن كان في النص الشرعي فهو خبر عن الله أو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الإنسان أن يقول بقول فيه أمر أو نهي من تلقاء نفسه إن لم يكن هذا الخبر، إن لم يكن هذا الأمر أو النهي، أي هذا الطلب، في كلام الله جل وعلا أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
فلا يمكن أن يجزم بأن كل ما أخبر به الأنبياء يمكن غيرهم أن يعرفه بدون خبرهم.
أخوة، لماذا شيخ الإسلام يتطرق هذه القضية؟ هو يرد هنا على الفلاسفة. الفلاسفة عندهم قول بأن النبوة ممكن أن تكتسب، ممكن أن تكتسب، ممكن إنسان برياضة النفس والتأمل ونحو ذلك يكون نبيا، يعني ممكن تحصل على شهادة دبلوم، ممكن تحصل على شهادة دكتوراه، تحصل على شهادة أنك نبي، أي مصيبة. فعندهم قول في، وقد رد عليهم يعني من الكتب يعني التي تخصصت في هذه القضية يا الأصبهانية، شرح الأصبهانية له رحمه الله في الرد على هذا القول. نعم.
ولهذا كان أكمل الأمم علما المقرون بالطرق الحسية والعقلية والخبرية، فمن كذب بطريق منها تافه من العلوم بحسب ما كذب به من تلك الطرق.
إذن لا يجوز لك أن تكذب بأن من العلم ما لا يكون إلا بالعقل، قلنا البدهيات ما يجوز لك أن تكذب بها، ولا يجوز أن تكذب بأن من العلوم ما لا يكون إلا بالنص، ولا يجوز لك أن تكذب بأن من العلوم ما يكون بمجموع هذا التركيب بالنص وبالعقل. نقف على هذا إن شاء الله اليوم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.